الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتقديره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا في أصله. وصل الكلام إلى بحث الموافاة. الموافاة ما معناها؟ الموافاة يعني بأن الثواب المترتب على الطاعة ثواب يستحقه المكلف بشرط بقائه على الإيمان إلى الوفاة. فلو أطاع صلى وصام وحج وأتى بسائر الطاعات لا يكفي في ترتب الثواب فعلا، بل يترتب عليه الثواب معلقا على بقائه حيا إلى الوفاة، على بقائه مؤمنا إلى الوفاة. ولذا وقع خلاف بين العلماء، هل يا ترى يكفي في الطاعة ترتب الثواب استحقاق الثواب أم لا؟ الطاعة يترتب عليها استحقاق الثواب فيما إذا بقي المكلف مؤمنا إلى حين وفاته. يوجد كما قرأنا في درسنا السابق أربعة أقوال. الصحيح في نظر المصنف أن مجرد الطاعة يكفي في ثبوت الثواب، غايته الثواب ثواب معلق على بقائه على الإيمان إلى الوفاة. هذا رأي المصنف. هذا الرأي يختلف، لا أبين هذه المقدمة قبل أن أبين رأي المصنف. هذا الرأي يختلف عن الإحباط. الموافاة تختلف عن الإحباط. الموافاة يعني بأنه إذا أتى بالطاعة يستحق حينئذ فعلا، والآن يستحق لا فعلا لن نعبر فعلا، يستحق المكلف على الطاعة الثواب، ولكن يستحق الثواب فيما كما قلنا بقي حيا إلى حين وفاته، فيما إذا بقي مؤمنا إلى حين وفاته. وعليه لو فرض قبل وفاته ولو بفترة ضئيلة عصر، فحينئذ لا يستحق ذلك الثواب من الأول. هذا مهم. لو أتى بالصلاة، أتى بالصوم، أتى بالحج، أتى بهذه الطاعات يستحق الثواب من الآن، من حين إتيانه بالصلاة والصوم والحج وغيرها من الطاعات، ولكن يستحقه معلق إلى أن يبقى على الإيمان إلى حين وفاته. وبالتالي لو فرض قبل وفاته شرب الخمر وكذب وعصى وأتى بالكبائر، هذا يعني بأنه لا يستحق حينئذ ذلك، لا يستحق ذلك الثواب من الأول. وبالتالي المعصية المتأخرة تكشف عن عدم استحقاقه للثواب من حين إتيانه للصلاة، من حين إتيانه للحج والصوم وغيرها من الطاعات. وعليه يتضح بأن الموافاة أشبه بما يقال في علم الأصول، بمعنى أن هذا الثواب يستحقه المكلف بشرط متأخر، على نحو الشرط المتأخر، ثواب يستحقه لا بمجرد الطاعة فعلا لا يستحقه فعلا بمجرد الطاعة؟ نعم يستحقه شأنا كله، يعني ماذا بمجرد الإطاعة يستحق الثواب، يعني من شأنه استحقاق الثواب، غايته متى يصبح الثواب فعليا؟ فيما إذا بقي مؤمنا إلى حين وفاته. ولذا لو توفي أعيد قبل وفاته بلحظات، ولذا لو عصى ولم يبقى على إيمانه، مثلا لو أشرك قبل وفاته بدقائق، فحينئذ لا يستحق الثواب من الأول من حين إتيانه بالصلاة. وبالتالي الشرك المتأخر يبطل ماذا؟ الثواب الذي كان من الأول معلق، كان معلقا على بقائه على الإيمان، والمفروض بأنه أشرك قبل وفاته. ولذا لو أتى الإنسان بالصلاة والصوم والحج ولكنه قبل وفاته أشرك، فإشراكه ماذا يفعل؟ يحبط الثواب. بمعنى ما معنى يحبطه بهذا المعنى؟ بمعنى أنه كأنما لم يأتي من الأول بصلاة، يعني ماذا؟ ثواب الصلاة يضمحل ويزول ويهلك. وبالتالي العمل المتأخر كالشرك يعني المتأخر يبطل ماذا؟ يبطل الثواب المتقدم. هذا واضح. وهذا يختلف عن الإحباط. الإحباط ما هو الإحباط؟ الإحباط بمجرد الطاعة بمجرد الصلاة يترتب على فعله الثواب، وليس معلقا، لا كالموافاة ليس معلقا على شيء، بمجرد أن يصلي يستحق الثواب. غايته لو أشرك قبل وفاته بلحظات، فحينئذ يحبط هذا الثواب، وكأنما يوجد جهة مشتركة بين الإحباط والموافاة. ما هي؟ بأنه لو أشرك قبل وفاته فحينئذ يزول الثواب، ولكن من متى؟ على الموافاة. يقول في الموافاة يزول من الأول، كأنما الثواب كان معلقا على بقائه على الإيمان إلى حين وفاته، فعندما أشرك فبإشراكه ماذا؟ يسقط الثواب من الأول. أما في الإحباط لا، في الإحباط عندما أشرك لا يعني بأنه سقط من الأول، عندما أشرك سقط نعم الثواب، ولكن المفروض بأن الثواب كان ثابت من حين إتيانه بالطاعات، وكان منجزا غير معلق على بقائه حيا إلى على بقائه مؤمنا إلى حين الوفاة. لا، بمجرد صلاته يترتب ثواب ويكون فعليا، غايته عندما يشرك قبل وفاته هذا يسقط ما كان ثابتا. هذا على الإحباط. أما في الموافاة لا، أنه يسقطه لأنه لم يكن فعليا من الأول، وإنما كان شأنيا معلقا على بقائه مؤمنا إلى حين وفاته. طيب، المصنف يقول في المقام توجد عدة احتمالات من الآية. يستدل المصنف على صحة الموافاة بالآية القرآنية: لئن أشركت ليحبطن عملك. يستدل المصنف بالآية كيف؟ يقول في المقام يوجد عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، يقول يحتمل في الآية أن المقصود من الإحباط لئن أشركت لا يحبطن عملك، يحتمل أن المقصود من الإحباط كون العمل باطلا من أساسه وأصله. ما معنى هذا الاحتمال؟ يعني عندما صلى وصام وحج لا يستحق الثواب على هذا الفهم، على الفهم هذا من الآية لا يستحق الثواب، هو غير مستحق للثواب، إنما يستحقه قل يستحقه مثلا عند الموت أو يستحقه في الآخرة، ولكن عندما صلى وصام وحج وأتى بالطاعات ولا يستحق. وبالتالي عمله باطل هذا الفهم، عمله باطل من أصله. ثم بعد ذلك لو فرض بأنه ماذا؟ صلى وصام، هذا مهم، ولم يرتد، يعني ماذا بقي ماذا على طاعاته، على إيمانه إلى وفاته، ولم يرتد إلى حين الوفاة. يقول ففي هذه الصورة كأنما ماذا؟ يخرج الثواب عن البطلان ويتصف بالقبول، وبالتالي حينئذ يصبح المكلف مستحقا للثواب. إذن الفهم الأول ما من الآية، يقول هذا مهم حتى نرى كيف يرد عليه المصلي. في الفهم الأول من الآية يقول ولئن أو لئن أشركت ليحبطن عملك. الآية مفادها هكذا، بأن هذا المكلف إذا صام عندما صلى حالا وحين الصلاة والصوم وغيرها لا يستحق حالا، الآن صلى لا ثواب، الآن حج لا ثواب. هذا الفهم الأول. نعم، متى يستحق الثواب؟ عند الموت أو في الآخرة، ولكن عندما صلى لا يستحق الثواب. لو فرض بأنه بقي على الإيمان، صلى وبقي على الإيمان إلى أن توفاه الله، يقول في هذه الصورة أتى بالصلاة ولم يكن مستحقا للثواب، وبالتالي قل العمل باطل، ولكن باطل إذا فرض باطل ولم يرتد إلى حين الوفاة أو في الآخرة أو إلى الآخرة. فإذا لم يرتد فحينئذ يخرج هذا العمل من كونه باطلا إلى كونه متصفا بالقبول، وبالتالي حينئذ يستحق المكلف الثواب. وأما لو فرض بأنه صلى وصام ولكنه ماذا؟ قبل وفاته بلحظات ارتد أو أشرك، يقول يبقى العمل على بطلانه. عندما صلى العمل لا يستحق عليه الثواب، على هذا الفهم العمل لا يستحق عليه الثواب، يبقى غير مستحق للثواب إلى أن يتوفاه الله. هنا عندما توفاه الله عز وجل، لو فرض بأنه ارتد قبل وفاته بلحظات، فحينئذ يبقى على البطلان، كان باطلا عمله، باطل لا ثواب عليه، ولا يستحق هناك عندما أتى بالصلاة الثواب، وأيضا عند موته المفروض بأنه ارتد فيبقى على البطلان وعلى عدم استحقاقه للثواب. هذا الفهم الأول. إذن خلاصة الفهم الأول، يصلي وهذا العمل لا ثواب، لا يستحق الثواب عليه، غايته لا بد أن نرى هذا العمل الذي أتى به والذي لا يستحق عليه الثواب، هذا الذي أتى بالعمل بقي وبقي وبقي إلى حين وفاته على عدم الارتداد أو ارتد. لو فرض بأنه بقي على عدم الارتداد فحينئذ يخرج الفعل أو العمل عن البطلان، يخرج إلى ماذا؟ إلى القبول، فيتصف حينئذ بالقبول ويستحق المكلف عليه حينئذ الثواب. وأما لو فرض بأنه قبل وفاته بلحظات ارتد، إذا فرض ارتد فحينئذ كان باطلا ويبقى على بطلانه، باطل العمل لا يستحق عليه الثواب عندما أتى به، والمفروض قبل وفاته ارتد فكان باطلا وما زال العمل باطلا لا يستحق الثواب عليه. نعم، متى؟ رغم أنه عندما أتى بالفعل لم يكن مستحقا للثواب، ولكن لو فرض بأنه لم يرتد بقي على الإيمان، فحينئذ يخرج العمل من البطلان ويتصف بالقبول ويستحق المكلف عليه الثواب. إذن هو باطل ولكن يرتد أو لا يرتد. إذا فرض بأنه لم يرتد يستحق، إذا فرض بأنه ارتد يبقى على بطلانه. هذا الفهم الأول غير تام لوجهين، أولا وثانيا. أولا يقول هذا الفهم على خلاف ظاهر الآية، لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني كأنما يوجد عندي عمل لأنه باطل موجود، أتيت بعمل أستحق عليه الثواب، لأن الآية لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يوجد عمل يحبط بالإشراك، وبالتالي الشرك المتأخر يؤثر ماذا؟ يؤثر في العمل، أو قل في ثواب العمل. لئن أشركت ليحبطن عملك أو ليحبطن ثواب عمل ثواب عملك. وبالتالي إذا لابد أن نفترض بأن العمل من الأول لم يكن باطلا، وأن كيف قالت الآية لئن أشركت ليحبطن ذلك العمل الذي كان متحققا والذي كان عليه ثواب. وبالتالي لا يصح أن تقول إذا صلى لا يستحق المكلف على فعله الثواب، لو فرض بأنه لا يستحق على فعله الثواب ثم بقي إلى ما قبل وفاته بلحظة فأشرك، بناء على كلامكم بإشراكه كان باطلا فيبقى على البطلان. الآية لا نفهم منها هذا، الآية تقول لئن أشركت قبل وفاتك ولو بلحظة واحدة ليحبطن عملك، أي أنه هناك عمل وكان هذا العمل يترتب عليه الثواب، والآن بالإشراك قبل الوفاة بلحظة يحبط هذا العمل، يحبط. يعني إذا لدينا شيء ثابت وبالإشراك يسقط، لأنه لم يكن لدينا عمل صحيح، لا تقول بأنه لا يوجد عندنا عمل يترتب، وإلا كيف فرضنا بالإشراك يحبط بالإشراك؟ يعني كأنما العرش فرع النقش، العرش ابتداء ماذا؟ لا نحتاج إلى موضوع ثم يأتي المحمول. الآية تقول بأن الإشراك لإحباط عمل فرض ثبوته في الرتبة السابقة، وأما أن تفترض بأنه لدينا إشراك يحبط ما هو محبط لا يصح. الآية ليست بصدد الإشارة إلى أن الإشراك يحبط ما هو محبط، لا، تحبط ما هو متحقق، وعليه إذن هذا الاحتمال أولا لا ينسجم مع ظاهر الآية. ثانيا لئن أشركت ليحبطن عملك، يقول ماذا نفهم من الآية؟ نفهم مثلا لو قلت إن جاء زيد فأكرمه، يعني إن جاء زيد في المستقبل فأكرمه في المستقبل، هكذا نفهم. إن جاءني جئته، إن زارني زرته، يعني إن زارني في المستقبل أيضا زرته في المستقبل. هذا الذي الآية عندما تأتي إليها يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، أيضا شرطية، لئن أشركت في المستقبل ليحبطن عملك في المستقبل. وعليه كيف تفترضون بأن العمل باطل قبل ماذا؟ قبل الإحباط وقبل الشرك. لئن أشركت ليحبطن عملك، حتى يتم ما أشرت إليه يا صاحب الوجه الأول لابد أن تفترض بأن العمل كان باطلا قبل الإشراك وقبل الإحباط، مع أن الآية تحدثنا عن الإشراك المستقبلي وعن الإحباط المستقبلي، عنهما في المستقبل، فكيف حينئذ يكون العمل كما قلتم باطلا قبل الإشراك وقبل الإحباط؟ إذن هذا باطل، هذا الاحتمال باطل لهذين الوجهين. يوجد عندنا وجه آخر، وجه ثاني، الوجه الثاني الذي يفهم من الآية لئن أشركت ليحبطن عملك، قد يفهم من الآية هذا الفهم بأنه لو أشرك الإنسان بعد ذلك، يعني بالتالي صلى وصام ولكنه قبل وفاته بلحظات أشرك، فهنا عندما أشرك فبالتالي يسقط الثواب، يعني كأنما لدينا فعل وهو الصلاة والصوم يترتب عليه، ترتب عليه الثواب صاحب هذا الفهم السنة. لدينا صلاة ترتب على الصلاة الثواب، وهكذا بقية العبادات مثلا ترتب عليها الثواب. ثم بعد ذلك عندما يشرك يسقط ذلك الثواب. نسأل كيف يسقط؟ هل يا ترى الثواب كان معلق، يعني عندما يصلي يترتب على صلاتك أنك مستحق للثواب، غايته استحقاقك للثواب معلق على بقائك حي إلى بقائك مؤمنا إلى وفاتك؟ يقول لا لا لا، لا يقصد من هذا الفهم هذا المعنى. يقول إذا صلى يترتب على ثوابه استحقاق فعل الآن للثواب، لأنه معلق منجز. صلى كأن بمجرد أن تصلي يعطيك الشارع مثلا حور عين، بمجرد أن تصلي الشارع مثلا يجعل لك قصورا مشيدة. ثم لو فرض بأنه أشرك بالإشراك يزول هذا الفهم الثاني، بالإشراك يزول ما هو ثابت، كان كأنما الثواب مستحق فعلا ومنجز، غايته عندما أشرك قبل وفاته بلحظات كأنما هنك أحبط زال ماذا الثواب الذي كان مترتبا على عباداته مثلا. المصنف يقول هذا الفهم ليس إلا الإحباط الاصطلاحي عندهم، هذا ما يعبر عنه بالإحباط، والإحباط سيأتي في المسألة الآتية بأنه باطل. هذا الجواب، هذا عبارة عن الإحباط، والإحباط باطل. طيب لما باطل سنرى بعد قليل. طيب شيخ لماذا تقول؟ يقول ما أفهمه من الآية لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني لو أشرك الإنسان قبل وفاته بلحظات هذا يكشف عن عدم استحقاقه للثواب عندما صلى، يكشف من الأول، لم يكن الثواب منجز ويستحقه المكلف فعلا ومنجزا، لا وإنما كان معلق على بقائه حيا إلى حين، على بقائه ماذا مؤمنا إلى حين وفاته. المفروض بأنه أشرك قبل وفاته، هذا يكشف على نحو الشرط المتأخر، يكشف عن أنه لم يكن مستحقا للثواب من الأول، كشف عن الأول بأنه غير مستحق للثواب. يقول هذا هو الصحيح عندي. أقرأ العبارة، يقول وتقريره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا من أصله، أصلا صلى ما في استحقاق، صلى ما في استحقاق، متى يستحق الثواب؟ حين الوفاة. ولذا لو فرض بأنه لم يرتد صلى لا ثواب، لا يستحق استحقاق ما فيه. طب لو فرض بأنه لم يرتد قبل وفاته بلحظات، لم يرتد فحينئذ ينقلب كأنما حينئذ يخرج العمل الذي لم يكن هو مستحقا عليه الثواب، يخرج من البطلان ويتصف بالقبول ويستحق حينئذ عليه الثواب. هذا الاحتمال الأول، هذا رده بردين كما قلت. طيب كون العمل باطلا في أصله إما أن يكون، وإما أن الثواب يسقط بعد ثبوته، يسقط بعد ثبوته. ما معنى بعد ثبوته؟ يعني بمعنى أنه عندما صلى يستحق على نحو التنجيز، يستحق فعلا الآن، أنت تستحق حور العين، غايته لو ارتد حينئذ هذا الذي ثبت فعلا يحبط، هذا عبارة عن قول الإحباط، هذا باطل. أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، وهذا قول بالتحابط. أو أن الكفر والإشراك أبطله، أبطل الثواب، يعني ما من أبطله، أبطله في الواقع إذا أحببت. بعبارة أخرى يعني يكشف عن بطلانه، عن حبطه من حين الارتداد، حينما ارتد كشف، كشف عن بطلانه. فكأنما الثواب كان مشروطا بشرط متأخر وهو عدم الشرك، تستحقه ولكن علينا أن ننتظر، لا تشرك لا تشرك لا تشرك، مقيد بعدم الشرك. لو فرض بأنه أشرك فحينئذ لا يستحقه، فحينئذ يرتفع الثواب من الأول. طيب، والأولان باطلان، الأولان كون العمل باطلا من أصله، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته. أما الأول باطل فأولا وثانيا، ففي أولا وثانيا، فلأن الكلام، أو فلأن قوله تعالى ولئن أشركت، فلأن الكلام علق بطلان العمل، علقه بالشرك، علق حبط العمل، علقه بالشرك والارتداد، ولكن الشرك المتجدد الذي يأتي لاحقا. هذا يعني لدينا شيء ثابت سابقا في الرتبة السابقة، لدينا شيء، وإلا كيف ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك، يوجد عندي عمل وثواب عليه بالإشراك يسقط لأنه لم يكن لدينا شيء. ثانيا، ولأنه شرط وجزاء وهما إنما يقعان في المصر. لأنه ماذا؟ لأنه يعني لأن الشرك شرط، ولأن الجزاء وهو الحبط أو الإحباط، لأن الشرك شرط، ولأن ماذا؟ الإحباط جزاء، وهما والشرك والإحباط إنما يقعان في المستقبل، يقعان في المستقبل. إن جئتني جئتك، إن جاء زيد فأكرمه، في المستقبل. وبالأول، لاحظ هذه الإمام، وبالأول وبالشرط يبطل الثاني، يبطل الجزاء. يعني كأنما قال وبالإشراك يبطل ماذا؟ الإحباط. هو الصحيح أن يعبر وبالإشراك يبطل العمل، لأنه ليس بالإشراك يبطل الجزاء، وإنما بالإشراك يثبت الجزاء. بالأول يثبت الثاني، يعني إذا أشرك يثبت الإحباط، وبالأول يبطل، مقصوده يثبت، وعبارته فيها مسامحة. وبالأول يثبت الثاني، وبالشرط يثبت الثاني، لأنه يبطل. وأما الثاني، الوجه الثاني، وهو أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، يقول وأما الثاني فلما يأتي من بطلان، فهو باطل فلما يأتي من بطلان التحابط. إذن الأول والثاني باطلان، فتعين الثالث، الثالث بمعنى أنه موافاة، أتى بالفعل يستحق الثواب المعلق على بقائه مؤمنا إلى حين وفاته، فإذا أشرك فيبطل من الأول، لأنه كان ثواب معلق، الآن معلق على عدم الارتداد، ارتد فيبطل. فتعين الثالث. أقرأ المتن. يقول وهو والثواب مشروط بالموافاة، بأن يبقى ماذا؟ مؤمنا إلى أن يتوفاه الله، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير، أقرأ وأشرح حتى نأخذ المثل. أقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير. طب ما معنى الإحباط والتكفير؟ يقول ومعنى الإحباط والتكفير أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة. يعني ما معنى؟ لو فرض بأن المكلف صام ما صام، وصلى ما صام، وحج ما حج، وأتى ما أتى من الطاعات، ثم بعد ذلك عصى، هذا الكلام يقول بأن كل الثواب المتقدم يسقط بالمتأخر. يعني لو فرض بأنه صلى عشرات السنوات ثم بعد ذلك نظر مثلا إلى أجنبية أو كذب أو فعل ماذا فعلا محرما بناء على هذا الكلام اللاحق يحبط الصدق. أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة، أو بالعكس لو فرض ماذا، أو تكفر ذنوبه المتقدمة، يعني لو فرض بأنه أتى بكثير من الذنوب فعل ما فعل من الفواحش والكبائر ثم بعد ذلك أتى بالطاعات قبل وفاته بقليل، يقول تكفر ذنوبه هذا الثواب، يكفر ذنوبه أو تكفر ذنوبه المتقدمة أو تكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة، طاعة متأخرة تكفر الذنوب، وبالتالي المتأخر هو الحاكم، ثواب ثم معصية فالمعصية هي الحاكم، معصية ثم طاعة فالطاعة هي الحاكمة، دائما الأخير هو الذي يكفر يحبط المتقدم. ونفى الإحباط والتكفير المحقق نقطة. ثم القائلون بالإحباط والتكفير اختلفوا، أبو علي الجبائي فقال أبو علي الجبائي أن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله، هذا مهم حتى نرى كيف يرد. أبو علي الجبائي وهو الأب، أبو هاشم هو الابن، أبو علي الجبائي ماذا قال؟ قال بأن المتأخر يسقط المتقدم، اتفقنا، يعني ماذا؟ المتأخر طاعة تسقط ماذا؟ المتقدم المعصية، المتأخر معصية، المعصية المتأخرة تسقط الطاعة المتقدم، المتأخر هو الذي يحكم. ثم أضاف طيب هنا ماذا؟ يأتي المتأخر يحبط المتقدم ويبقى المتأخر، يعني لو فرض بأن المكلف أضع بين يديك هذا الفرق، لو فرض بأن المكلف أتى بعشرة حسنات ثم أتى بخمس عشرة سيئة، عشرة من الحسنات ثم أتى بخمس عشرة سيئات، سيئة بخمس عشرة سيئة، بناء على هذا الفهم يقول بأن الخمسة عشرة المتأخرة تحبط العشرة المتقدمة، تحبطها وتبقى الخمسة عشر، لاحظ خمسة عشرة ثم خمسة عشر، الخمسة عشر تحبط العشرة وتبقى الخمسة عشر، الخمسة عشر، وبالتالي المتأخر يحبط المتقدم ويبقى المتأخر، الخمسة عشر تحبط العشر وتبقى خمسة عشر، هذا فهم. طب وبالعكس، طب سواء كان المتقدم حسنات والمتأخر سيئات أو كان المتقدم السيئات والمتأخر حسنات، كيف ما كان المتأخر يحبط المتقدم ويبقى ماذا؟ المتأخر على حاله، هذا فهم. يوجد فهم آخر، يوجد فهم آخر أشار إليه الرازي في الأربعين في كتاب الأربعين، الفخر الرازي يقول نعم لو فرض بأنه ماذا؟ بأنه أتى بالأقل ثم أتى بالأكثر، فالأكثر يحبط الأقل ويبقى الأكثر على تمامه، عشرة ثم خمسة عشر، الخمسة عشر التي تأتي متأخرة عن العشرة، الخمس عشر تحبط العشرة وتبقى الخمسة عشر بتمامها، سلم هي اتفقنا، هذا كان كلام منتقد. ولكن عنده شيء جديد، يقول نعم لو فرض بأنه أولا أتى بالأكثر ثم أتى بالأقل، أتى بخمسة عشر ثم أتى بعشر عشرة، يقول حينئذ ماذا يحصل؟ يقول هذه العشرة تحبط ماذا؟ تحبط من الخمسة عشر عشرة ويبقى خمسة عشر وخمسة، عفوا يبقى 10 و5 وعيد 15 و10 العشرة تحبط من الخمسة عشر عشرة فيبقى خمسة مثلا سيئات وفضلا عن الخمسة التي بقيت يبقى مع عشرة تلك التي أحبطت الأخرى فخمسة عشر وعشرة العشرة تحبط عشرة من الخمسة عشر فيبقى من الخمسة عشر خمسة وبالنسبة إلى العشرة أيضا تبقى هذا فهم الرازي وبالتالي الرازي يوجد عنده فهم لا بد أن نرى هل يا ترى الأكثر المتقدم أو المتأخر لو فرضا الأكثر هو المتأخر فيحبط المتقدم بتمامه ويبقى الأكثر بتمامه ولكن لو فرض الأكثر هو المتقدم والأقل هو المتأخر فيحبط الأقل من الأكثر بقدر الأقل يعني عشرة تحبط من الخمسة عشرة تحبط عشرة وتبقى العشرة ويبقى من الخمسة عشر خمس هذا فهم موجود عند الفخر الرازي المهم عندنا بأن المتأخر يحبط المتقدم هذا فهم لمن لأبي علي الجبائي اختلفوا فقال أبو علي أن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى يعني المتأخر على حاله وقال أبو هاشم أبو هاشم الجبائي ابن أبو علي وقال أبو هاشم إنه ينتفي أبو علي أبو هاشم كلامه أهون يقول الأقل والأكثر نوازن بينهما عشرة ثم عشرة فتحبط هذه العشرة هذه العشرة انتهينا سيئات عشرة حسنات عشرة عبر عنها بالموازنة نوازن إذا كان خمس عشر وعشرة العشرة تحبط من الخمس عشر عشرة فيبقى عندنا خمس إذا كان لدينا عشر وخمس عشر فتحبط الخمس عشر من العشرة عشرة يعني تحبطها بأجمع يبقى خمس إذا كان لدينا خمسة عشر لا عشر وكان لدينا عشر فالعشرة تحبط من الخمسة عشر عشرة ويبقى خمس وبالتالي خمسة عشر وعشرة أو عشرة وخمسة عشر فبالتالي الذي يبقى نعم خمس ولكن يبقى خمس من الأكثر يعني نوازن عشرة 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 خمسة عشر أو خمسة عشر عشر كلها ماذا موازنة والباقي هو ماذا ما عدا الذي يقع قل بالتهاتر يعني عشرة في مقابل عشرة تسقط أو عشرة في مقابل عشرة من الخمسة عشرة تسقط ويبقى خمس هذا كلام لمن؟ لأبي هاشم وقال أبو هاشم إنه ينتفي الأقل بالأكثر ينتفي الأقل بسبب الأكثر وينتفي من الأكثر بسبب الأقل ما ساوى الأقل ويبقى الزائد من الأكثر مستحقا وهذا هو الموازنة أو عبر عنه الكسر والانكسار فاصلة طيب الآن أشار إلى ماذا؟ إلى الموازن لأبي هاشم وقبله لأبو علي عبارة عن التكفير والإحباط ويدل على بطلان الإحباط يريد أن يرد على أبو علي وأما أبو هاشم يرد عليه في المتن اللاحق ويدل على بطلان الإحباط أولا وثانيا يرد على الإحباط على أبي علي الجبائي بردين الأول يقول يلزم الظلم ما معنى الإحباط؟ يعني لو مثلا أطاع ما أطاع وصام وصلى وحج وأكثر من العبادات حتى ملأت الخافقين ثم بعد ذلك لو نظر نظرة إلى الأجنبية فيها شهوة وريبة تسقط كل ما تقدم هذا لا شك بأنه ظلم عند سائر العقلاء ظلم إنسان يفعل الطاعات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ثم بعد ذلك يرتكب معصية هذه المعصية تحبط كل ما أتى به من الطاعات يقول هذا لا شك بأنه ظلم هذا غير متصور هذا الجواب الأول الجواب الثاني الجواب الثاني تعالى إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يعني ما معناه؟ يعني إذن الخير يراه والشر يراه كل منهما موجود لا تقل بأنه عندما يأتي الشر لا يرى الخير وعندما يأتي الخير لا يرى الشر الآية تقول بأنه يرى كل منهما يعني يبقى كل منهما الإحباط يفترض بأنه سقط الشر عند مجيء الخير يسقط الخير عند مجيء الشر يعني لا يرى كل منهما مع أن الآية تقول لا بأنه يرى الأول ويرى الثاني وعليه ماذا القول بالإحباط باطل. أقرأ العبارة. يقول: ويدل على بطلان الإحباط أنه هذا الجواب الأول، أنه أن الإحباط يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاعه، لأن من أساء وأطاع. قبل أن أقرأ هذه العبارة، ويدل على بطلان الإحباط، يريد أن يبطل الإحباط، ولكن في الجواب الأول إنه يستلزم الظلم اتفقنا، لأن من أساء وطاع اتفقنا. ثم قال: وكانت هذه العبارة كأنما نفهم منها بأنه يرد على القول بالموازنة لا بالإحباط. نحن نريد أن نرد على القائل بالإحباط. العبارة الآتية: وكانت إساءته ناظرة إلى الموازنة، يعني نوازن نقارن، يعني ما عبرنا عنه بالكسر والانكسار. ولذا في العبارة حزازة: نعم، بعضهم قال بأن هذه الشقوق كلها بأجمعها ناظرة إلى الموازنة، إلى كلام من؟ أبو هاشم. في بعض فروضها وموارد التشقيقات الآتية ناظر إلى كلام أبو علي، ولكن كيفما كان حتى هذا التوجيه كيفما كان فيه كلام، لأنه يريد أن يرد على الإحباط لا على الموازنة. ويدل على بطلان الإحباط أنه يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاع. وكانت إساءة، لاحظ، وكانت إساءته أكثر، يكون بمنزلة من لم يحسن، أساء ثم أطاع. وكانت إساءته المتقدمة أكثر، يكون بمنزلة من لم يحسن. كأنما يفترض بأن الإساءة الأكثر كأنما أحبطت الإطاعة المتأخرة، حتى ولو كانت الإساءة أكثر. تأملوا. طيب، هذا تصوير آخر. وإن كان إحسانه أكثر، يكون بمنزلة من لم يسئ. إذا كان إحسان كأنما الإحسان الأكثر، إنما يحبط يكون تراوح يكون مسافر لما لم يصعد احدهما كما بل ابو لفت. وليس كذلك عند ابو حلاب، وخلى يقرا انه ان من يسن انه لا يسن ما اسكي بسوءه حسب بذلك يصفك ام لا يجد سوء لا حسن. ليس كذلك عند ابو حلاب والثانية، ولقوله تعالى: ما يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن قال بشر شقيا، والايفاء بوحده انه من يعمل مثقال ذرة خيرا هذا وحده، ومن يعمل مثقال ذرة شرا سعيد. وإيفاء بوعد كم الشرق أو من الأخوة وعده كما في الشرق الثاني الآن، وإيفاء بعد وقيد وسيفي سوريناء خط وليناء شرق أنه هذا الإحباط يحبي أن تاجين الآخر لا يتجب على من قصير حبا هذا. والإيفاء بوعد سنة، ولكن إيفاء بوعد وشف عنده يجب أن يفي وعده، يجب أن يدخل هذا المرأة لا يجب عفو وليس تدعو بأن يجب الإيفاء بوعد وعفو حسنه من الله عز وجل. أخر ما تقول إحباط قابلون لاستثامي أصدما هذا الواقع الثاني، وليقضي عالم من يعمل خالق والخيرية والخالق والعدم في الحمد لله. يجب أن يفي بوعيده، يجب أن يدخلنا إلى النار، ألا يوجد عفو؟ ولذا التزموا بأنه لا يجب الإيفاء بالوعيد، بل العفو حسن من الله عز وجل. أقرأ المتن. يقول: والإحباط باطل لاستلزامه الظلم، هذا الجواب الأول. ثانيا: ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال: ولعدم يأتي، والحمد لله رب العالمين.